إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه أولى الزمن عناية بالغة، ويكفي الوقت شرفًا وأهميةً، أن الله عز وجل أقسم به في كتابه الكريم، قال تعالى: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، وقال عز وجل: والفجر وليال عشر، وقال تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، وقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى، وقال جل وعلا: والعصر، إلى غيرها من الآيات الكثيرة. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن التسويف عجز وكسل، وما أكثر الذين يأخذون من التسويف شعارًا لهم يمكنونه من قلوبهم حتى تقطعت آمال وانقطعت آجال. أخرج الحاكم في مستدركه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أيها المسلمون، وللسلف أقوال في أهمية الوقت، ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأمقت، والمقت شدة البغض والكره، إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، أغناه الله وأعطاه المال، وبدأ أن ينشغل في المسجد والعبادة والطاعة، جلس في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحديث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه حال هذا العالم رحمه الله مع البطالين الذين يضيعون الأوقات. قال رحمه الله في كتابه صيد الخاطر أيضا: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتقلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي. فإذا غلبت، يعني إذا ابتلي بزيارة أحد هؤلاء، قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، يعني ورق الكتابة، وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في لسان الميزان عن ابن الجوزي رحمه الله قال: قرأت بخطه، يعني ابن عقيل أحد العلماء: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، فإذا تعطل لساني من مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال فراشي وأنا مضطجع، فلا أنهض إلا وقد تحصل لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء، والله المستعان. وقال رحمه الله في إغاثة اللهفان: كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة، فإضاعة هذه الأنفاس خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. عباد الله، لقد تفاوتت العقوبات التي أصابت الأمم بتفاوت جرائمهم وعصيانهم لله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم، فعذب قوم عاد بالريح الشديدة العاتية التي لا يقوم لها شيء، وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم، فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها والخسف بهم إلى أسفل سافلين. هذا إذا أتى الرجل الذي صار الآن والعياذ بالله أمرا مباحا ومسموحا به في بعض البلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهلك الله قوم لوط بعذاب لم يهلك به قوما قبلهم ولا بعدهم، وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. وأما ثمود فأهلكهم الله بالصيحة فماتوا في الحال، فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التي جعلها الله آية لهم، فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابا. ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق وأقام الفتن واستهان بحرمات الله علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها المسلمون، إن العاقل النبيل دائم الاعتبار بالأمم الخالية والأجيال الغابرة يتفكر في أحوالهم ويتعظ بما أحل بهم من العذاب والنكال إذا ذاب في بقاع الأرض وأصقاعها، نظر حالهم واتعظ بآثارهم وبقاياهم، وقد كان فيهم من هم أظلم وأطغى وأعتى من هذه الأمة. قال الله عز وجل: وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. عباد الله، تأملوا واعتبروا، تأملوا واعتبروا، فقد أهلك الله عز وجل أمماً وأقواماً وقروناً وأجيالاً كانوا أشد منا قوة وأطول أعماراً وأكثر أموالاً، فاستأصلهم سبحانه وأبادهم، فلم يبق لهم ذكر ولا أثر، وتركوا وراءهم قصوراً مشيدة وآباراً معطلة وأراضي خالية ونعمة كانوا فيها فاكهين، وأورث الله كل ذلك قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن لسنة الله الكونية في إهلاك الأمم أسبابًا كثيرةً منها: الأول، الكفر بالله عز وجل وتكذيب آياته. قال الله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكلٌّ كانوا ظالمين. الثاني من أسباب الهلاك ضرب كتاب الله بعضه ببعض. أخرج ابن ماجه وقال العلامة الألباني رحمه الله حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. الثالث، الاختلاف على الأنبياء وعدم اتباعهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الرابع، الغلو في الدين. والغلو هو الزيادة عن الحد المشروع. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. أخرج النسائي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذ. يعني مثل حصى التي ترمى بين الإصبعين، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين. الخامس: الأشر والبطر وكفر النعم. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. السادس: الغفلة والإغراق في اللهو والعبث. أخرج الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. السابع: يا عباد الله، من أسباب هلاك الأمم قبلنا وفيه عظة لنا الذنوب والمعاصي، فهي التي تزيل النعم وتحل النقم وتحدث في الأرض أنواعا من الفساد في الماء والهواء والزروع والثمار والمساكن والأرزاق والأمن وسائر الأحوال. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على تجنب هذه الأسباب التي هي أسباب هلاك الأمم، وحافظوا على أوقاتكم، فإن أثمن وأغلى ما يملكه الإنسان هو وقته، ولا يقال الوقت كالذهب، لا، بل هو أغلى من الذهب، كما قال العلماء: الوقت لا عدل له، يعني لا يعدله شيء في الدنيا، فيجب على الإنسان أن يستغل هذا الوقت وأن يعمل في هذا الوقت، لأنه كلما مر يوم قربك من القبر وأبعدك عن الدنيا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا أسباب الهلاك. اللهم إنا نعوذ بك أن تهلكنا بذنوبنا، اللهم إنا نسألك توبة تنجينا بها من الهلاك برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه وأعوانه ووزراءه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم قوِّ اقتصادنا، اللهم قوِّ اقتصادنا وأهلك أعداءنا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء وشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربي بالصالحات أعمالنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.